وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صاحب الجوهرة رحمة الله عليه نفعنا الله به وبكم آمين: وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل. بعد أن تحدث عن كمالات الرسل عليهم الصلاة والسلام والواجب في حقهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، انتقل من الواجب والمستحيل إلى الجائز. الواجب ما لا يصح انتفاؤه، والمستحيل ما لا يصح ثبوته. الواجب ما لا يصح انتفاؤه عقلا، والمستحيل ما لا يصح ثبوته. أما الجائز فهو الذي يصح ثبوته وانتفاؤه. فبعد أن تحدث عن الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة وهي الصفات الأربعة الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه يستحيل ضدها أو أضدادها، انتقل إلى مبحث الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال: وجائز في حقهم، أي في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجائز في حقهم الأعراض البشرية. هنا يوجد مقدر: وجائز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تنفر ولا تخل بمراتبهم العلية. إذن الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الأعراض البشرية. العرض هو الصفة الحادثة، إذا قيل صفة فقد يوصف بها القديم سبحانه وتعالى وقد يوصف بها الحادث، لكن إذا أرادوا الاختصار يقولون عرض، لأن العرض هو فقط الصفة الحادثة، فالقديم لا يتصف بالصفة الحادثة، أي لا يتصف بالعرض. فعلمنا عرض، جوعنا عرض، محبتنا عرض، لأنها أوصاف حادثة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام ليست مرتبة الألوهية لهم، هم عباد الله، لذلك يجوز في حقهم الاتصاف بالأعراض البشرية كلها بشرط ألا تكون مخلة بمرتبتهم، بمعنى ألا تكون سببا لنظر الخلق إليهم في المعتاد بازدراء، وألا يكون فيهم تنفير. يعني على سبيل المثال، هذا سيأتي في التفصيل، ما ينقل في الإسرائيليات أن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام قد ظهر القيح على جلده وصارت جلده برائحة كريهة وما يشبه هذا، هذا مخل، كيف يكون رسولا ثم ينفر جسده؟ بل إن الله سبحانه وتعالى قد جمع كل المحبوبات البشرية في رسله عليه الصلاة والسلام، فما أرسل الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، فإذا نظر إليه رأى لا يكون في وجهه دمامة بل يكون حسن الوجه، لا يكون شذوذ، لا يكون تشويه خلقي، نعم، حسن الصوت، حسن الوجه. إذن المولى سبحانه وتعالى جعل في الرسل صفات كمالية، ولم يجعل فيهم ما ينفر الخلق، لأن الحق سبحانه يريد أن تصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن مع وجود حسن الصوت وحسن الخلق، عندما يوجد الجحود عند المعاندين والتكبر والعجب، فإنه يطغى على كل ذلك فيحجب هؤلاء المنكرين والمعاندين عن الانتفاع بالرسل. النفس برعوناتها قد تريك الحسن قبيحا، وقد قالوا عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. إذن جائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وقوع الأعراض البشرية التي لا تخل برتبهم العلي. أما المرض يمكن أن يقع، هذا من الأعراض البشرية، هذا ممكن. الطعام، الشراب، الجوع، إيذاء الخلق، هذه كلها يمكن أن تقع بهم، لكن لا يمكن أن يكون رسول من الرسل في مهنة، يعني أن يكون متسولا. هذا ينظر إليه اليد العليا خيرا من اليد السفلى، فلا يصح أن يكون رسول متسولا. إذن هذه مسألة. وأيضا لا يصح أن يتصف بمرض منفر أو يمنع عن التبليغ. إذن هذا في المجمل، ثم نسمع الآن شرح الشارح.
قوله كالأكل، أي من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية كالنوم ونحوه، ولكن أكلهم ونومهم لا عن شهوة بل للتقوي.
هذا الكلام يتوقف فيه، لأن وجود الشهوة في الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يمنع، بل هو من كمال الرسالة. إذا قال رسول من الرسل لا أشتهي ذلك، هذا من كمال الرسل. يعني المشكلة عندما ننظر إلى الرسل نظرة روحانية صرف، لا، الرسل لهم الكمال التام في كل الرتب البشرية والروحانية. الإنسان نفس وعقل وقلب وروح، فبروحانيته منجذب إلى الحق، بسره مستغرق في حضرة مولاه، بقلبه مصدق آمن الرسول، بعقله يملك الحجة، بنفسه تظهر الكمالات البشرية. ورسول الله أعطي من قوة الرجال ما يزيد على قوة 40 رجلا. إذن يتوقف عند هذه المسألة، لا عن شهوة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قدم إليه الضب، فلا لم يتناول منه. قالوا هل هو محرم؟ قال لا، لكن لا تعتاده، قومه لم يعتادوا ذلك. وهذا إذن لما ذكر العادة، إذن هذا من معتاد النفس، إذن لا يمنع ولا ينقص من الرتبة، بل إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن تزوج عقد عقدا على امرأة كما ورد في السيرة، طلقها لأنه وجد في جسدها بياض، البياض البرص، فوجد البرص في جسدها فطلقها. إذن هذا تشريع لنا، وينبغي أن ننظر إلى كمال البشرية وكمال الروحانية مجتمعتين في الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله وكالجماع للنساء أي بالملك مطلقا مسلمات أو كتابيات لا مجلسة.
الملك يعني ملك اليمين، يعني في زمن الجواري لما كانت الجارية تملك فيما مضى. نعم.
أو بالنكاح في المسلمات الحرائر،
إما بملك اليمين أو بالنكاح. ملك اليمين مجرد أن اشتراها إذا كانت عند رجل سابق، فبعد أن تمضي مدة عدتها فإنه يكون له ما بدون عقد نكاح له أن يأتيها. نعم.
وقولنا التي لا تؤدي إلى نقص، وقولنا التي لا تؤدي إلى نقص إلى آخره، خرجت الأعراض المنفرة كالجنون والجذام والبرص والعمى والفقر.
جنون مرض لكن مستحيل، لأنه مخل بمعنى الرسالة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، فلا يمكن أن يتصف الرسول بالجنون ولا بالجذام، لأنه مرض معدي يهرب الناس منه فر من المجذوم. إذن لا يمكن أن يكون موصوفا بمرض مثل الجدري أو الجذام. أبو لهب أصيب بالجدري فما استطاعوا أن يدفنوه، إنما هربوا منه. حتى أولاده عندما أرادوا دفنه وقد أصيب بالجدري أتوا بأعمدة وعن بعد أعمدة خشبية ودركلوا إلى حفرة من الحفر وطمروا فيها. إذن الأمراض السارية أو الوبائية لا يتصف الرسول بها عليهم الصلاة والسلام، لأنها تنفر الناس، والله سبحانه وتعالى يريد للناس أن يقبلوا، لا يريد للناس أن يهربوا، فلا يضع رسالته في من يهرب الناس منه. نعم. والبرص كذلك لنفس العلة، والعمى لأنه يحول دون التبرير. نعم.
والفقر وسوء الخلق.
الفقر الملجئ إلى التسول، وسوء الخلق المنفر. سوء الخلق المنفر، أن يكون بذيء اللسان، أن يكون فحاشا شتاما. نعم. وخسة الأصل أن يكون من نكاح زنا مثلا، من سفاح لا من نكاح، أن يكون من زنا لا يكون من جماع شرعي، من زواج، هذا من خسة أصل. نعم.
فإنها محالة في حقهم، ولم يثبت أن شعيبا كان ضريرا.
يعني هذا من الإسرائيليات الباطلة المردودة، أن سيدنا شعيبا كان ضريرا، هذا مكذوب، وأبونا شيخ كبير. نعم. لكن لم يكن ضريرا.
وما كان بيعقوب فهو حجاب على العين من تواصل الدموع.
قال تعالى وبيضت عيناه من الحزن، يعني ما عادت ترى عيناه من كثرة البكاء، هذا من توالي سحاب الدموع، فكان يبكي في الليل والنهار. إذن لم يكن سيدنا يعقوب مصابا بالعمى ولا أصيب بالعمى، إنما كان بياض عينه من توالي سحابة الدموع. نعم.
فلذلك لما جاءه البشير ارتد بصيرا لانقطاع دموع العين.
نعم.
وما كان بأيوب من البلاء وإن كان عظيما، فالحق أنه كان بين الجلد والعظم.
يعني أصيب بالهزال ولم يظهر على جسده منفر أبدا. نعم.
فلم يكن منفرا وما اشتهر في القصة من الحكايات المنفرة فهي باطلة.
نعم.
وأما السهو فممتنع عليهم في الأخبار البلاغية مثل عذاب القبر ونعيمه وغيرها.
إذن أمر الله سبحانه وتعالى رسولا من رسوله أن يبلغ شيء فيسهو عن ذلك؟ لا، لكن بعد التبليغ الأفعال الشرعية كأن يسهو في الصلاة، بلغ الصلاة وعلم الناس وعرفوا كل معاني الصلاة، ثم الحق سبحانه وتعالى أخذ انتباهه في لحظة من اللحظات وسهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب استغراقاته النورانية، فاستغرق استغراقاته النورانية فسهى في الصلاة. وهذا في حكمة من أجل أن نتعلم نحن إن نحن سهونا ما الذي نفعله. لذلك لم يكن سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غفلة، إنما كان سهوا نورانيا. ولذلك في الأخبار البلاغية ممتنع عليهم، ومن باب أولى في الأخبار غير البلاغية. في الأخبار غير البلاغية من باب أولى، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أمره أن يبلغ خبرا فمستحيل إلا أن يبلغه ولا يسهو فيه. وفي الأخبار غير البلاغية كيف يكون ذلك؟ يعني إذا أراد أن يحدث عن شيء يحدث عنه، هذا بدون أن يكون مأمورا فيه. نعم. النموذج مثال الأخبار غير البلاغية قيام زيد أتى به، هنا قال مثل عذاب القبر ونعيمه وغيرهما كقيام زيد. ما موجود عندك في النسخة هذا؟ وين تصنيفه قيام زيد؟ في الأخبار غير البلاغية. نعم.
كقيام زيد مثلا، فإن قلت قد اعترف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصوابية فعل من يلقح النخلة، وقد كان قال لهم إنكم لو تركتموه بلا تلقيح لصلح، ففعلوا فشاصة.
نعم.
أجيب بأن هذه القصة ليست من باب الخبر المعروض للصدق والكذب، وإنما هو من باب الرأي والاستشارة في أمر دنيوي لا أمر ديني، فلذلك أمرهم بالرجوع لعادتهم.
أيضا هذا يحتاج إلى تفصيل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم لا يشغلوا أنفسهم بتلقيح النخل، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتقوا إلى رتبة في التسليم لله تبارك وتعالى. هم قد تجردوا في خصوصية خاصة، هم أصحاب رسول الله، وما أعظم هذه الخصوصية، تجردوا لخدمة الله ورسوله والدين. فلما تجردوا وسخروا أنفسهم وأموالهم لله ورسوله، أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا مقاما في التسليم لله سبحانه وتعالى ليعتني بشؤونهم. وهذا أمر من باب التولي، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوكلوا في هذا على الله سبحانه وتعالى مع عدم الالتفات الظاهر للأسباب، وهو أمر خاص لا يعمم، لأن الأمر بالأخذ بالأسباب معلوم. ورسول الله ابن تلك البلاد ويعلم أن النخل لا يمكن أن تصلح إلا بالتلقيح، هو ابن البلاد العربية، وهو لم ينشأ في بلاد ليس فيها نخل، إنما نشأ في بلاد النخل، لكن أراد أن يخصهم بهذه الخصوصية. فلما وجد في بعضهم وقوفهم مع الأسباب ولم يدخلوا إلى ذلك المقام أعادهم إلى عادتهم، وأمثال هذا كثير. لما كان صلى الله عليه وسلم مدعوا في دعوة من على وليمة، قال لأحد أصحابه ناولني الذراع، ناوله، وبعد قليل قال ناولني الذراع، ناوله، وبعد قليل قال ناولني الذراع، قال يا رسول الله للشاة ذراعا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه لو استسلم لأمر رسول الله لبقي يناوله طالما أن رسول الله يطلب منه. أنت محجوب بأسبابك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة وضع أصبعه في إناء في ماء فنبع الماء من بين أصابعه؟ هذا من المعتاد؟ هل هذا من المعتاد؟ كم مرة تفل في بئر ففارت؟ فالذي ببركته يفور البئر وينبع الماء ألا يأتي ذراع وذراع 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 وذراع؟ لكن لما وقف الصحابي مع المعتاد انقطع مدد الإمداد. وهكذا تماما قصة تأبير النخل التي لا يفهمها المحجوبون، ولا يفهمها المنقطعون، ولا يفهمها أهل المادة، ولا يفهمها من لم يدخل ذوقا في تعظيم الله ومعرفة قدرته المطلقة. الله سبحانه وتعالى يخلق عند السبب، لا به ولا بقوة مدعة فيه. حينما تأكل، هل الطعام يشبعك أم ربك؟ فالطعام سبب غير مؤثر، وخالق الشبع هو الله. فسيدنا رسول الله نبه الصحابي إلى هذا، لو أنك استجبت لله ورسوله فيما طلب منك وخالفت معهودك سترى أن الحق يعطيك. فالأصحاب في حادث تأبير النخل لم يرتقي كلهم إلى هذا المستوى، فأعادهم صلى الله عليه وسلم إلى العادة والمعهود السببي. إذن ليس عند رسول الله آراء، رحم الله الشارح، لا أقبلها منه مع تعظيمي الشديد له، وأقول إن من أحسن من فصل في هذه المسألة شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمة الله عليه في كتابه سيدنا محمد رسول الله. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب الشيخ في مبحث تأبير النخل، وليقرأ هذه الحادثة مع التفسير المفصل فيها، فإنه يكفي. ومع الأسف أساتذة الشريعة كما حدثت بيقولوا لطلبتهم، يقولوا رسول الله يخطئ، والصوفية بكبروا الشغلة ويقولون رسول الله لا يخطئ، وهذا من مبالغات الصوفية، ويدرسون العقيدة في مادة العقيدة، لا لم يقال هذا في مادة التفسير أو الحديث، بل قيل في مادة العقيدة وأنا أقول أصلح الله قائلها وهداه إلى الحق، وليته تلقى على الشيوخ بالإجازة، لأن الدراسة الأكاديمية يمكن أن يأخذ فيها الإنسان من الشرق والغرب، وبالأخير يقول هذا رأيي ويقدم وينال درجة، ولا يدل ذلك على أنه صاحب رسوخ في العلم. قال هذا من مبالغات الصوفية. يا سبحان الله، فإذا كان هذا من مبالغات الصوفية، إذن ما الذي بقي من الدين إذا كان رسول الله يخطئ؟ إذن كيف سأتعامل مع قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون؟ أسأل رسول الله عند كل فعل أتبعك أم لا؟ الله يقول واتبعوه لعلكم تهتدون، وأنا أتوقف لأقول يخطئ؟ أي سذاجة بعد دراسة هذا النص القرآني واتبعوه؟ لا يمكن أن يتوقف في اتباع رسول الله في شيء أبدا، فإن فعل رسول الله فعلا فهو حق، فعله كله حق، لا يمكن أن يخطئ رسول الله، فعله عين الكمال. فإذا جاء بعده من الله سبحانه وتعالى أمر آخر هو ضد الأمر الأول، فيكون كالناسخ والمنسوخ، وهو أمر ثابت في الشريعة، كالناسخ والمنسوخ، وهناك نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها مثلها. إذن فعل رسول الله في كل حال هو حق، وإذا جاء من الله تعالى أمر بضده فهو في حكم الناسخ والمنسوخ، لأن رسول الله مشرع، ولا يوجد عند رسول الله اجتهاد ولا رأي، إنما قول رسول الله نص. المجتهد غير رسول الله، من كان يريد أن يستنبط أن يفهم وفق قواعد الاجتهاد هذا مستنبط مجتهد، أما رسول الله فليس عنده رأي ولا عنده اجتهاد، إنما قوله نص وتشريع.
نعم.
وأما في الأفعال البلاغية وغيرها فيجوز،
يعني السهو.
نعم.
كالسهو في الصلاة للتشريع.
نعم.
وأما النسيان فممتنع في البلاغيات قبل تبليغها قولية كانت أو فعلية، وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر عليهم.
نعم.
لحفظه بعد التبليغ ووجوب ضبطه على المبلغ ليعمل به، ولا يمتنع عليهم نسيان منسوخ اللفظ والمعنى مطلقا.
يعني إذا نسي آية نسخ لفظها، وفي القرآن بعض الآيات التي نسخ لفظها ورفعت من المصحف وكانوا يقرؤونها ثم أنساهم الله إياها وأنسى رسول الله إياها، وهذا ثابت أيضا، فهناك ما نسخ العمل به وهناك ما نسخ لفظه، فهذا إن نسيه فهذا من حكمة الله ومن عناية الله ورعايته. نعم.
لا قبل التبليغ ولا بعده.
نعم.
تنبيه، قوله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الذي كان يخفيه هو تزويج الله زينب له، فإن الله أخبره بذلك فصار يكتمه رأفة بزيد وبضعفاء المسلمين.
يعني رسول الله يعلم أن زوجة فلان هي زوجته، فيستحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إن زوجة فلان هي زوجتي، لأن هذا ربما يؤذي قلب زيد. حتى جاء زيد عم قول دخيلك يا رسول الله بس خلصني منها، وزينب وما أدراك ما زينب، زينب التي دخل عليها رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى عقد عقدها في السماء، ما في ولا زوجة من زوجات رسول الله كان عقدها في السماء إلا زينب، كل الزوجات كان عقدها في كان عقدهن في الأرض إلا زينب عقدها في السماء، زوجه الله إياها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق على قلب زيد وينتظر حتى يأتي يا زيد ويقول يا رسول الله خلصني منها. وزينب هي الشريفة القرشية الكاملة، وزيد الذي كان مولى يعني عبد وتزوج وعتقه رسول الله، لكن أصله عبد وتزوج سيدة قرشية، ومع كل هذا صار زيد بده يطفش منها، ما بدي اياها، ما بتزبط معي، ما بتصير معي، ورسول الله يعلم انها زوجة رسول انها زوجته، والله اطلعه على ذلك، لكنه يشفق على قلب زيد. فلما جاء زيد يشكو زينب ويقول خلاص انا عزمت ان اطلقها، خير طلقها هذا، وتخفي في نفسك ما الله مبدي. نعم،
خوف افتتانهم بقولهم،
يعني يشفق على الأصحاب، يعني الصحابة ما كلهم في درجة واحدة من التصديق والإيمان، صوروا أن يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجة فلان هي زوجتي، بيقولوا هذا يعني في مقلب في قصة في كذا، فضعفاء الإيمان ربما يهتز إيمانهم، مشكل. لكن لما جاء الوقت المناسب وطلب زيد الطلاق، خير، الله أكبر. نعم،
خوف افتتانهم بقولهم إنه يتزوج حليلة ابنه،
يعني كنته، لأنه مو القرآن ألغى التبني، وعند الناس يعرفون زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، لأن التبني كان موجود عند العرب وكان ينسب إلى رسول الله، فأراد الله أن يلغي التبني وأن يبين أن، لأنه لو كان ابنه مستحيل خلاص صار حرمة أبدية، فكان أمر الله لرسوله بالزواج من زينب لإظهار تشريع أن التبني ملغى وأن زيد هو واحد من المسلمين، لا يوجد قرابة بينه وبين رسول الله، وعلى هذا فيجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجته بعد أن يطلقها، لكن لو كان ابنا له لو طلقها لا يجوز له أن يتزوج فيحرم أبدية. نعم،
وليس المراد بما يخفيه حبها خلافا لمن زعم ذلك.
أعوذ بالله. نعم،
فإنه إساءة أدب لا تخفى كما تلقيناه عن أشياخنا المحققين، وقد بسطنا الكلام على ذلك في شرحنا على الهمزية في مبحث التوسل بالأزواج.
كيف يخشى الناس بمعنى يخاف، هنا يخشى أي يخاف على إيمانهم، مثل سيدنا موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني على إيمان الناس. الله سبحانه شهد للرسل وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طيب القرآن هو الدليل، الله سبحانه يقول في حق الرسل يخشون الله وحده لا يخشون غيره. فإذا أمام هذا النص القرآني القطع الدلالة ينبغي أن نفهم التفسير، هنا تخشى الناس يعني تخشى على الناس الفتنة، تخشى على ضعفاء الإيمان، تماما مثل فأوجس في نفسي خيفة موسى، مخاف من السحرة، كيف يخاف والله يقول لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هل يمكن أن يخاف من يقول الله له إنني معكما أسمع وأرى؟ مستحيل. لكن الإنسان أحيانا يعني يقيس قياسات فاسدة بسبب نفسه المريضة، يقيس قياسات فاسدة بسبب نفسه المريضة. ويظن أن ذرة التراب حكمها حكم الجبال، والأمر ليس كذلك. ما أنت إلا ذرة من تراب، والرسل أمثال الجبال. لذلك لا تقيس حكم ذرة الغبار على الجبال الراسيات التي ثبت الله بها البلاد والعباد، هذا قياس فاسد. نسأل الله أن يؤدبنا في حضرة مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام بسر الفاتحة.